إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. واختلفوا في معنى إحصائها، وأحسن تفسير لإحصائها الرواية الأخرى: من حفظها دخل الجنة. وكلا الروايتين في الصحيحين، وهذا ترجيح النووي وجماعة من أهل العلم. ومن معاني ذلك: من عمل بمدلولها ففي هذا الحديث فضيلة ظاهرة عظيمة لحفظ هذه الأسماء، لا على سبيل الحصر لأسماء الله الحسنى، ولكن من حفظ هذا العدد دخل الجنة، وكلما حفظ أكثر من ذلك مما دلت عليه الأدلة الصحيحة ازداد أجره وازداد فضله. فأهمية العناية بأسماء الله عز وجل وصفاته أهمية بالغة النفع، عظيمة. ولهذا قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأمر الله عز وجل بدعائه بها، وحذر من الإلحاد فيها. وإن من أسماء الله الحسنى اسم المصور، المصور من أسماء الله. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وتصوير رب العالمين ثابت بالكتاب والسنة، فاسمه المصور وصفة التصوير ثابتة له. قال سبحانه وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهو على أي صورة شاء يركب الإنسان ركبه، على لون أو آخر، ذكرا كان أو أنثى، على أي حال أراد أن يصوره في الأرحام في رحم أمه يصوره. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وأبان الله عز وجل مراحل خلق الإنسان فقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه مراحل الإنسان، وبقي مراحل أخرى بعد ذلك: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. مراحل عظيمة، ومنها مرحلة تصويره بعد مرحلة النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم التصوير، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه. أدلت هذه الأدلة على أن المصور اسم الله، وأن من صفاته التصوير، والتصوير هو الخلق، وهذا من خصائصه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فهو خالق السماوات والأرض وما فيهن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. الخلق من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلق الجان، خلق الإنسان، خلق جميع المخلوقات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليس الخلق إلا له. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ولهذا منازعة الله عز وجل في هذه الصفة من صفاته، صفة التصوير، صفة خلق التصوير أو التقدير، هذه عظيمة من عظائم الذنوب. وقد أدخل أهل العلم تصوير ذوات الأرواح في كتب العقيدة في كتب التوحيد لكون التصوير مضاهاة لخلق الله لما هو من خصائصه. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، من ينازعني في شيء منهما عذبته. وفي هذا الموضع الذي ينازع الله عز وجل في هذه الصفة ويضاهي رب العالمين واقع فيما هو مخلخل للتوحيد، واقع في التشبه بالكافرين. فإن التصوير كان عند قوم نوح فيهم أناس صالحون، لا دودا ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، تلك الأسماء أسماء قوم صالحين. فصورهم قومهم بعد موتهم لتذكرهم والاستئناس بهم، وأتاهم الشيطان بعد حين فعبدوهم. فكان أول من أوائل الشرك بالله سبحانه وتعالى تصوير ذوات الأرواح كما في صحيح البخاري. فإن التصوير تشبه بتلك الأمة التي لعب عليهم الشيطان حتى استدرجهم إلى عبادة غير الله، وهو تشبه بالمشركين. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فوجد فرأى صورة إبراهيم وصورة إسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: كذبوا والله ما استقسما، أي كذب المشركون، والله ما استقسم إبراهيم ولا إسماعيل. وأخذ خرقة ومسحها، مسح تلك الصور وغيرها وأنكر ذلك المنكر. تصوير ذوات الأرواح تشبه بالنصارى واليهود. ففي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأتاه في الحبشة من التصاوير في الكنيسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا يفعله اليهود والنصارى، أولئك شرار الخلق عند الله. وقد جاء أنهم يصورون فيها صورة مريم وصورة عيسى وغيرها من التصاوير والأسماء، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أشد نكير، وحذر منه أعظم تحذير، لأن هذه الطريقة طريقة استدراج الشيطان لعبودية غير الله سبحانه وتعالى. ولما كان التصوير بهذه المثابة وكان مضاهاة لخلق الله، أدخله أهل العلم في كتب التوحيد كما فعل العلامة النجدي رحمه الله، إذ أدخله في الباب رقم 60 من كتابه التوحيد، واستدل على أن هذا يخلخل التوحيد بأربعة أدلة. الدليل الأول حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم وهذه كقول الله عز وجل: فمن أظلم من افترى على الله كذبا. وكقول الله: إن الشرك لظلم عظيم. فدل على عظم هذه الكبيرة، كبيرة تصوير ذوات الأرواح، كبيرة التصوير. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. أمر تعجيز على سبيل التحدي، أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا هؤلاء المضاهون لخلق الله، كذبة، لا يستطيعون أن يخلقوا كخلق الله. ولكنهم يفعلون منكرا من القول وزورا، ويضاهون ويحاولون مضاهات خلق الله. فمن هنا صار إدخالها في التوحيد في كتب العقيدة، لكونه يحاول ذلك المصور أن يأتي بشيء كخلق الله ويصوره. هذه مضاهاة. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وكنت قد سترت سهوة لي بقرام فيه تصاوير، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه هتكه، وتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهتكه، ثم قال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون أي يشابهون خلق الله. فهذه طريقة، محاولة شركية، حاولت مضاهاة خلق الله فيما هو من خصائصه. أخرجاه وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يعذبون، وهذا جزم لهم بالعذاب إلا من تداركه الله برحمة. وإنك والله ليطول عجبك لما ترى من جرأة كثير من الناس على هذه الكبيرة ومحاولة إفشائها ونشرها والمجاهرة بها، وكأنها من صميم الدين، بل ربما الغضب والتنقص والازدراء لمن أنكرها أنه لا يفقه الدين وأنه إن ما عنده فقه واقع. ويا لها من كارثة في تقليب الحقائق وانتكاس الفقه والفطر بمثل هذه الجهالات. أطبق من صنف في الكبائر على ذكر تصوير ذوات الأرواح فيها. وفي حديث ابن عباس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها، يجعل له بكل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. كل صورة صورها يعذب بسببها في جهنم، وقال: أحي ما خلقت، وليس بفاعل. وهذا وعيد شديد مستديم، مستديم. بعض أدلة قتل النفس التي حرم الله دون هذا الوعيد ما فيها الاستمرار والدوام. وفي مسند أحمد وجامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار له لسان ينطق، يعني يوم القيامة له لسان ينطق وعينان يبصر بهما وأذنان تسمعان، يقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبمن دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. ثلاثة مقترنون ببعض، الجبار العنيد الهلكة الجبابرة والمشركون دعاة غير الله سبحانه وتعالى، وثالثهم المصور مصورون وكلت بهم النار، كل مصور في النار. لماذا الغفلة؟ لماذا الغفلة عن هذه المناهي الشديدة والوعيدات الشديدة الأكيدة؟ لماذا الغفلة؟ لا سيما وأن هذا مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. ثبت عند أحمد والترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين ثم يناديهم ألا كل يتبع من كان يعبد؟ قال: فيتبع عباد النار النار، ويتبع عباد الصليب الصليب، ويتبع المصورون الصور. ألا تلاحظ أن هذا الآن صار تقديسا؟ المصورون يتبعون صورهم، تمثل الصور لصاحبه يتبعها، والصليب يمثل صاحبه يتبعه، ويبقى المؤمنون عباد رب العالمين، فيقول: لن نبرح مكاننا حتى نرى ربنا، ويرون ربهم فيتبعون الله عز وجل. أي لا يتبعون صنما ولا وثنا ولا صورا. من أجل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث أصحابه لإنكار هذا المنكر، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسد الكوفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، وفي لفظ صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لإنكار هذا المنكر، أن لا يدع تمثالا صورة إلا طمسها. ومن أجل ذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور. ألا تخشى أيها المسلم من التعرض للعنة الله؟ وعلى ماذا؟ وما الموجب وما المكلف في المجاهرة والتجرؤ على شيء ملعون فاعله؟ ففي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو جحيفة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ومهر البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. ولعن المصور ولعن المصور. كل هذه ليس منها حديث واحد يقتضي الكراهة، بل كلها وعيدات شديدات تقتضي أشد التحريم، باللعن، بالوعيد بالنار، كل مصور في النار، بالوعيد الشديد، باستمرار العذاب، بخروج العنق ومخاطبة أصحابه والتماس وقرنه مع الجبابرة والمشركين، وغير ذلك من الوعيدات التي تساهل فيها كثير من الناس. ألا فاتقوا الله معشر المسلمين، ولا يكن المنكر في أعينكم معروفا، فإن هذا مما ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحاب القلوب المنكوسة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الحمد لله، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، فلا تفصيل يثبت ويصح شرعا في صور ذوات الأرواح بأن هذا النوع حلال وهذا حرام، فالأدلة المذكورة والحجج المزبورة كل ما ترون وتسمعون وتلاحظون وتقرؤون ليس في دليل منها ما يستثني صورة دون غيرها، بل كل الصور منكرة أشد الإنكار، سواء ما يسمى بذات الظل أو غير ذات الظل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وغير ذلك المنكر ومسح تلك الصورة التي هي عبارة عن رسم على جدار، وهكذا أيضا لما رأت تلك الصورة في تلك السهوة في ذلك القرام هتك ذلك وأنكره وغضب، وقال لعائشة: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وبهذين الدليلين وما كان من ذلك استدل الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، والنووي في شرح مسلم، وجماهير أهل العلم على أن لا تفصيل يصح، وأن التفصيل بأن هذا له ظل وهذا ما ليس له ظل وهذا حلال وهذا حرام قال النووي باطل. ونعم والله، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون أينما يصرف هذا عن هذا. وحتى لو صور إنسان قطعة من شخص من مخلوق أحي ذات روح، من مخلوق صاحب روح، ولو قطعة سواء كانت اليد أو كانت الرجل أو جزء من أجزائه فإن هذا منهي عنه لعموم أدلة النهي عن تصوير ذوات الأرواح، ولحديث يخلقك خلقي. وإنما قال ابن عباس اجتهادا منه فإن كان ولا بد فالشجر وما لا روح فيه، الشجر والحجر والماء وما كان من ذلك من الجمادات مما لا روح فيه، أما الإنسان والجان والحيوان وما كان من ذلك فإنه لا يجوز تصويره، لا يجوز. ومن أباح ذلك حمل وزره ويزر من أضله بغير علم، لقول الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ومن عظيم قبح تصوير ذوات الأرواح أنه يطرد الملائكة من البيوت، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال القرطبي رحمه الله لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، قال لأن هذا تشبه بالكفار، كفار يصورون كما سبق الأدلة، فلهذا الملائكة لا تدخل بيتا فيه التشبه بالكفار نحو هذا في المفهم، لا تدخل الملائكة، تحرم، يحرم بيتك من دخول ملائكة الرحمة، وإذا لم تدخل ملائكة الرحمة عبثت الشياطين وصار بيتك معقلا للفساد والشياطين والجن، فما المكلف هذه الجرأة الشديدة والمخالفات من أجل تصوير ذوات أرواح؟ وفي هذه الأزمنة ابتلي المسلمون فصار كل آلته بيده، حتى إنهم ليصورون من لا يرضى التصوير ومن لا يسمح به، وهذه جناية إنسانية قبل أن تكون جريمة إلى جريمة في حق الله سبحانه وصنف من صنوف الشرك وكبيرة من كبائر الذنوب، فإنه لا يحق لك أن تصور الإنسان إلا بإذنه، ولا يحق لك أن يعني ما لا تقترف حقا من حقوقه إلا بإذنه، وهذا ممنوع، ممنوع قضائيا حتى في المحاكم، ممنوع أن يصور إنسانا إنسانا بغير إذنه. وترى كثيرا من الناس ربما حضر الحلقة في حلقة محاضرة أو درس أو اجتماع ولا يدري إلا وصورته قد انتشرت بغير إذنه، والله إن هذا لظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، وهو تشهير، وهو تشهير به ولا يريد ذلك. هذا وإن هذا الذنب لمن سائر الذنوب الذي تستوجب منه التوبة العاجلة، سواء اقترفه قبل أو كان غافلا عنه، فالواجب المبادرة بالتوبة فيه ومنه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن كان له مظلمة فليتحلل منها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. ومن تلك المظالم تصوير من لا يرضى تصويره، تصوير إنسان لا يسمح بذلك على أي حال. وصارت هذه الآلات من أسباب اقتراف الذنوب والمنكرات، فيسهل على الإنسان أن يقترف الذنب، بل على مستوى أمور خطيرة قد تجعل تلك الصور في الفنادق، ولا يدري الإنسان إلا وصورته أو صورته مع أهله قد انتشرت عند أهل الفساد والخنا، ويفعل ذلك الماسونيون إذا أرادوا الضغط على بعض الناس قدموا له بعض الأواهر وبعض الفساد وبعض، ثم يضغطون عليه بذلك، هذه صورتك وقد فعلت وقد فعلت وقد فعلت، إما أن تصير كذا وإلا فضحناك وتسقط سمعتك عند الناس ومنزلتك ورتبتك بسبب تجرؤ الناس وقلة المنكرين لهذا المنكر وهذه الكبيرة. فشى وعم البلوى بها، عمت البلوى بها والفتنة بها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك.